أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسنده الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
هذه الترجمة الحديث 27 تشتمل على حديثين لا حديث واحد، وبإجمالها صارت عدة الأحاديث 42 حديثا، وبتفصيلها صارت العدة 43 حديثا. فأما تفصيلها فالحديث الأول منهما حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق. رواه مسلم بهذا اللفظ دون البخاري، فهو من أفراده عنه. ووقع في رواية أخرى لمسلم: الإثم ما حاك في صدرك، الإثم ما حاك في صدرك. وأما حديث وابصة فرواه أحمد في مسنده والدارمي في مسنده أيضا، والسياق المذكور بسياق الدارمي أشبه وهو إليه أقرب، وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر ضعيف، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند أحمد والطبراني في الكبير، وإسناده حسن، فيتقوى به حديث وابصة رضي الله عنه ويكون حديثا حسنا. وقوله البر حسن الخلق فيه بيان حقيقة البر أنه حسن الخلق، والبر يطلق على معنيين: أحدهما عام وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، والآخر خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة، الإحسان إلى الخلق في المعاملة. والخلق كما تقدم يشمل هذين المعنيين، والخلق كما تقدم يشمل هذين المعنيين، فيطلق تارة على الدين كله، ويطلق تارة على معاملة الخلق على وجه الإحسان إليهم. ففي الجملة بيان حقيقة البر، وسيأتي في حديث وابصة بيان أثره، وسيأتي في حديث وابصة بيان أثره. ويقابل البر الإثم، ويقابل البر الإثم، وله مرتبتان: الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس لاستنكارهم له، لاستنكارهم له. وهذه المرتبة مذكورة في الحديثين، وهذه المرتبة مذكورة في الحديثين، حديث النواس وحديث وابصة رضي الله عنهما. والثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب وأفتاه غيره أنه ليس بإثم وهي مذكورة في حديث وابصة رضي الله عنه وحده والمرتبة الثانية أشد على العبد من الأولى فإنه في الحال الأولى يجد نكرة من الناس تدعوه إلى ترك عمله، وأما في الحال الثانية فيجد فيهم من يفتيه أنه ليس إثما وهذا الذي ذكر هو بيان للإثم باعتبار أثره أي ما يوجد في القلب والنفس منه وأما حقيقته بالنظر إليه فإنه ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح فيكون بيان الإثم تارة بالنظر إلى حقيقته ويكون تارة أخرى بالنظر إلى أثره والشرع يسلك هذا تارة وهذا تارة باعتبار ما يحصل به البيان للخلق وقوله في حديث وابصة استفت قلبك أمر باستفتاء القلب وهو مخصوص بمحل الاشتباه في الحكم لا الحكم نفسه فالقلب لا يدرك استقلالا حل شيء أو حرمته وإنما يعول عليه في تحقيق مناط الحكم فالشرع متكفل ببيان الحل والحرمة فحل شيء أو حرمته مرده إلى الشرع ويكون للقلب حظ الاستفتاء في تحقيق مناط الحل أو الحرمة كمن قصد صيدا حلالا فاتفق له صيده على حال اشتبه عليه فيها الحل والحرمة فإنه يرجع إلى فتوى القلب في تعيين مناط الحل أو الحرمة والمأذون له باستفتاء قلبه هو المتصف بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، والمأذون له باستفتاء قلبه هو المتصف بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. فمتى كان العبد عدلا في ديانته مستقيما على الشريعة حق له الاعتداد بفتوى قلبه في تحقيق مناط الحل أو الحرمة. فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين، فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين: أحدهما تسليطها على محل الاشتباه في تحقيق مناط الحكم، تسليطها على محل الاشتباه في تحقيق مناط الحكم، والآخر أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، وقوله في الحديث: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا تفسير للبر باعتبار أثره، وهو ما يحدثه في النفس والقلب من سكينة وطمأنينة وانشراح، فيكون الحديثان اشتملا على بيان البر تارة بالنظر إلى حقيقته، ببيان حقيقته وتارة ببيان الأثر الناشئ عنه، وأما الإثم فلم يأتي بيانه إلا بالنظر إلى أثره، لشدة انتفاع القلب بذلك، فإن العبد إذا اطلع على أثر الإثم من نفرة قلبه وضيق صدره وكراهية اطلاع الناس عليه قوي تركه له. وقوله: وإن أفتاك الناس وأفتوك، معناه أن ما تردد في قلبك وحاك في صدرك فهو إثم، وإن أفتاك أحد من الناس أنه ليس إثما، وهذا مشروط بأمرين: أحدهما أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، والآخر أن يكون مفتيه ممن عرف أنه يفتي الناس وفق أهوائهم، ويجري معهم حسب رغباتهم، فإذا وجد هذان المعنيان لم يبال المستفتي بالفتوى التي قيلت له، لأن ما يجده من داعي الإثم مع استنارة قلبه وانشراح صدره أقوى من دعوى مفتيه، فاحتياطه لدينه أن يعرض عن تلك الفتوى الرافعة الإثم، وأن يتمسك بما يجده في قلبه من نفرة مما قيل له إنه ليس بإثم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، وبقي عليه من تتمة أصحاب السنن ذكر رواية ابن ماجه، فسواء السبيل في عزوه أن يقال رواه أصحاب السنن إلا النسائي، رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وهو حديث صحيح من أجود حديث الشاميين، قاله أبو نعيم الأصبهاني. والحديث المذكور مؤلف من أمرين: أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فكانت موعظة اكتنفها هذان الوصفان. والموعظة هو الأمر والنهي المحاط بالترغيب والترهيب، الأمر والنهي المحاط بالترغيب والترهيب، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله. واكتنف الموعظة المذكورة وصفان: أحدهما وجل القلوب، ووجل القلب رجفانه وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين، والآخر ذرف العيون وهو جريان الدمع منها. ولم أقف في شيء من طرق الحديث على تعيين هذه الموعظة بألفاظها، فأجمل الصحابي ذكرها واعتنى بالأهم، والآخر وصية أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أصول: الأول تقوى الله، وتقدم أن التقوى أن تجعل بينك وبين الله ما تخشاه بامتثال خطاب الشرع، وقاية بامتثال خطاب الشرع، فتكون تقواك الله جعلك تلك الوقاية خشية منه، فتكون تقواك الله جعلك تلك الوقاية خشية منه بامتثال خطاب شرعه. والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، ولو كان المتأمر عبدا مملوكا يأنف الأحرار حال الاختيار من ولايته عليه، يأنف الأحرار حال الاختيار من ولايته عليهم فلا ينقادون له. والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول، أن السمع هو القبول، والطاعة هو الانقياد، هي الانقياد، والطاعة هي الانقياد، وعليهما مدار البيعة لولي الأمر، وعليهما مدار البيعة لولي الأمر، فإن البيعة له شرعا هي عقد العهد له على السمع والطاعة، هي عقد العهد له على السمع والطاعة. والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم لزومها بقوله عضوا عليها بالنواجذ، أي شدوا عليها بأضراسكم، أي شدوا عليها بأضراسكم. والرابع الحذر من محدثات الأمور، الحذر من محدثات الأمور وهي البدع التي تقدم حدها في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا من أحدث في أمرنا هذا الحديث، وهو الحديث الخامس من الأربعين النووية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه أيضا وإسناده ضعيف، وروي من وجوه متعددة لا يخلو شيء منها من ضعف، وروي من وجوه متعددة لا يخلو شيء منها من ضعف، ومن أهل العلم من يقويه بمجموعها فيجعله حسنا أو صحيحا، وهو من الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل، وهو من الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل. فأما الفرائض فهي المذكورة في قوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهي جامعة أركان الإسلام التي تقدم بيانها في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بني الإسلام على خمس، وهو الحديث الثالث من الأربعين النووية. وقوله في الحديث: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تفسير للشهادة لله المذكورة في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، فيفسرها قوله هنا: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تابعة لها، فإن من زعم أنه يعبد الله ولا يشرك به شيئا ولا يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإنه كاذب في دعواه. فاستغني في الحديث عن ذكر ما يتعلق بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأن تحقيق عبادة الله لا يكون إلا بها مع الشهادة لله بالوحدانية، لأن تحقيق العبادة لله لا يكون إلا بها مع الشهادة لله بالوحدانية. وأما النوافل ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير، ثم عد أبواب الخير الممدوحة من النوافل وهي ثلاثة: أولها الصوم المذكور في قوله: الصوم جنة، والجنة ما يتقى ويستتر به، ما يتقى ويستتر به. وثانيها الصدقة المذكورة في قوله: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وثالثها صلاة الليل المذكورة في قوله: وصلاة الرجل في جوف الليل، وجوف الليل هو وسطه، وذكر الرجل تغليبا، وإلا فالمرأة داخلة في الثواب المذكور. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية عقب صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصل الجامع لتلك الوصية النافع للعبد في العمل بها، فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. ووقع في أصل كتاب الأربعين الجواب عن الثلاث بقوله: الجهاد في سبيل الله. ووقع في أصل كتاب الأربعين الجواب بقوله: الجهاد في سبيل الله، تبعا لرواية الترمذي التي اتصلت سماعا بالنووي، تبعا لرواية الترمذي التي اتصلت سماعا بالنووي، وفي رواية غيره لسنن الترمذي الجواب الكامل، وفي رواية غيره لسنن الترمذي الجواب الكامل في جعله رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وهذه الرواية هي المحفوظة في الحديث، وهذه الرواية هي المحفوظة في الحديث، وفيها ذكر ثلاثة أصول: أولها بيان رأس الأمر وهو الدين، أنه الإسلام، أي الاستسلام لله بالتوحيد، أي الاستسلام لله بالتوحيد. وثانيها بيان عمود الدين، أي الذي يقوم عليه الدين كما تقوم الخيمة إذا رفعت على عمود، وهو الصلاة. وثالثها بيان سنام، بيان ذروة سنام الدين، وهو الجهاد في سبيل الله. والذروة بكسر الدال وضمها، فيقال ذروة وذروة، وذكر الفتح في لغة رديئة، والمراد به أعلى الشيء وأرفعه، والمراد به أعلى الشيء وأرفعه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر كله، فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ والملاك بكسر الميم وفتحها قوام الشيء، قوام الشيء أي عماده ونظامه والأمر الذي يعتمد عليه منه، أي عماده ونظامه والأمر الذي يعتمد عليه منه. ثم قال في بيانه: كف عليك هذا، أي اللسان، كف عليك هذا أي اللسان. فأصل الخير هو إمساك اللسان وحفظه، فأصل الخير هو إمساك اللسان وحفظه، وأصل الشر هو إرسال اللسان وإطلاقه، وأصل الشر هو إطلاق اللسان وإرساله. فمدار الخير والشر هو على اللسان، فإنه أكثر آلة العبد في الاكتساب للخير والشر، فإن أعضاء البدن تكل غالبا أسرع من كلل اللسان وملله، فإن أعضاء البدن تكل غالبا أسرع من كلل اللسان وملله. وقوله ثكلتك أمك أي فقدتك، وقوله ثكلتك أمك أي فقدتك، وهذه كلمة تجري على اللسان عند العرب لا يراد بها حقيقتها، هذه كلمة تجري على اللسان عند العرب لا يراد بها حقيقتها، ومقصودهم تعظيم الأمر المذكور معها، ومقصودهم تعظيم الأمر المذكور معها. وقوله: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، الحديث أن يطرح الناس على وجوههم، فالكب هو الطرح، فالكب هو الطرح، أو قال على مناخرهم أي أنوفهم، أو قال على مناخرهم أي أنوفهم، إلا حصائد ألسنتهم، والحصائد جمع حصيدة، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع به عليه، وهي كل شيء قيل على الناس، قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به. ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالمحظور المحذر منه في الحديث لا يراد به جميع أفراد ما يجري به اللسان، بل يراد به شيء مخصوص وهو إرسال اللسان في الحكم على الناس والقطع عليهم بما يقطع به المتكلم، فهذا أكثر شيء يطرح الناس على وجوههم ومناخرهم. ومن أمعن بعين البصيرة في حال السلف رحمهم الله وجد عظيم رغبتهم في الصمت وقلة كلامهم، حتى يعد أحدهم كلامه من الجمعة إلى الجمعة لاحتراسهم من أن يتكلموا بكلمة تهوي بأحدهم في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. فلما عظم خوف قلوبهم أمسكوا ألسنتهم، ولما قل خوف قلوبنا أرسلنا ألسنتنا لا نبالي في أي واد تكون تلك الألسنة مرسلة، فهي تنتقل من سوء إلى سوء ومن شر إلى شر، ولا يكاد يردها خطام ولا زمام. وما أكثر ما يتجارى الناس سعيا إلى تلك الدورات التي تعتني بتعليم الخطابة، ولا أعلم دورة عني فيها بتعليم الناس الصمت، فإن الخطابة تدعو أصحابها إلى الكلام، والصمت يدعو أصحابه إلى النجاة. قال إياس العجلي: جاهدت نفسي على تعلم الصمت 10 سنين، فهي رياضة لسانية لا تدرك باليوم والليلة، وإنما تدرك بطول المجاهدة في محاسبة العبد نفسه في كلامه إذا تكلم. وهذا الأصل أنفع شيء كان عليه السلف فيما يجرون به ألسنتهم، فإنهم كانوا يمسكون كثيرا عن الكلام، وكانوا يكرهون أن يكون الرجل كثير الكلام، ويقولون: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه ذهب ورعه. هذا في زمانهم، فكيف في زماننا؟ فنسأل الله أن يعاملنا بعفوه، وأن يغفر لنا زلاتنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يدلنا إلى ما فيه نجاتنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه، وفي سياقه تقديم وتأخير عما أثبته المصنف، وليس عنده في النسخ المنشورة منه رحمة لكم، وإنما وسكت عن أشياء من غير نسيان، وإسناده ضعيف. وفي الحديث جماع أحكام الدين، فقد قسمت فيه الأحكام 4 أقسام مع ذكر الواجب فيها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد بها في الحديث ما أذن الله به، والمراد بها في الحديث ما أذن الله به، ف فيشمل الفرض والنفل والمباح، فيشمل الفرض والنفل والمباح، فكلها مأذون به، والمأمور به فيها عدم تعديها، والمأمور به فيها عدم تعديها، والتعدي مجاوزة الحد المأذون به، والتعدي مجاوزة الحد المأذون به. والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها، والواجب فيها عدم انتهاكها بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها، بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها. والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، فهو مما عفى الله عنه، فهو مما عفى الله عنه. والواجب فيها عدم البحث عنها، والواجب فيه عدم البحث عنها. وقوله في الحديث وسكت عن أشياء، فيه إثبات صفة السكوت لله، فيه إثبات صفة السكوت لله، والإجماع منعقد على ذلك، والإجماع منعقد على ذلك، نقله ابن تيمية الحفيد. ومعنى السكوت الإلهي عدم إظهار الحكم، عدم إظهار الحكم، فالحكم الإلهي يكتنفه شيئان، يكتنفه شيئان، أحدهما إظهار الحكم ويسمى تبيينا، إظهار الحكم ويسمى تبيينا، والآخر عدم إظهار الحكم ويسمى سكوتا، عدم إظهار الحكم ويسمى سكوتا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وأوله عنده: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وأوله عنده: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال. الحديث وإسناده ضعيف جدا، وروي من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، وروي من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، فتحسين الحديث بعيد جدا، فتحسين الحديث بعيد جدا. فهو من جهة الرواية لا يثبت، وأما من جهة الدراية المتعلقة بمعناه فأصول الشرع وقواعده تصدقه، وأما من جهة الدراية المتعلقة بمعناه فأصول الشرع وقواعده تصدقه. والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء، ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء: أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، وهي ما زاد على حاجة العبد منها، وهي ما زاد على حاجة العبد منها، فمدار ما يزهد فيه ما يرجع إلى واحد من هذه الأربعة، فمدار ما يزهد فيه هو ما يرجع إلى واحد من هذه الأربعة. ومن الزهد في الدنيا الزهد فيما بأيدي الناس، ومن الزهد في الدنيا الزهد فيما بأيدي الناس. وفرق بينهما في الحديث لاختلاف الثمرة الناشئة من كل. فمن زهد في الدنيا أحبه الله ومن زهد فيما عند الناس أحبه الناس فالناس مجبولون على كراهية من ينازعهم حظوظهم منها فإذا أعرض العبد عن منازعتهم ورغب عما في أيديهم أحبوه وعظم قدره عنده. وفعله الذي فعل هو من جملة الزهد في الدنيا لكنه أفرد في الحديث بالذكر عنها لاختلاف الثمرة الناشئة عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 27. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسنده الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
هذه الترجمة الحديث 27 تشتمل على حديثين لا حديث واحد، وبإجمالها صارت عدة الأحاديث 42 حديثا، وبتفصيلها صارت العدة 43 حديثا. فأما تفصيلها فالحديث الأول منهما حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق. رواه مسلم بهذا اللفظ دون البخاري، فهو من أفراده عنه. ووقع في رواية أخرى لمسلم: الإثم ما حاك في صدرك، وأما حديث وابصة فرواه أحمد في مسنده والدارمي في مسنده أيضا، والسياق المذكور بسياق الدارمي أشبه وهو إليه أقرب، وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر ضعيف، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند أحمد والطبراني في الكبير، وإسناده حسن، فيتقوى به حديث وابصة رضي الله عنه ويكون حديثا حسنا. وقوله البر حسن الخلق فيه بيان حقيقة البر أنه حسن الخلق، والبر يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، والآخر خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة، الإحسان إلى الخلق في المعاملة. والخلق كما تقدم يشمل هذين المعنيين، والخلق كما تقدم يشمل هذين المعنيين، فيطلق تارة على الدين كله، ويطلق تارة على معاملة الخلق على وجه الإحسان إليهم. ففي الجملة بيان حقيقة البر، وسيأتي في حديث وابصة بيان أثره، وسيأتي في حديث وابصة بيان أثره. ويقابل البر الإثم، ويقابل البر الإثم، وله مرتبتان: الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس لاستنكارهم له، لاستنكارهم له. وهذه المرتبة مذكورة في الحديثين، وهذه المرتبة مذكورة في الحديثين، حديث النواس وحديث وابصة رضي الله عنهما. والثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب وأفتاه غيره أنه ليس بإثم، وأفتاه غيره أنه ليس بإثم، وهي مذكورة في حديث وابصة رضي الله عنه وحده، وهي مذكورة في حديث وابصة رضي الله عنه وحده. والمرتبة الثانية أشد على العبد من الأولى، والمرتبة الثانية أشد على العبد من الأولى، فإنه في الحال الأولى يجد نكرة من الناس، فإنه في الحال الأولى يجد نكرة من الناس تدعوه إلى ترك عمله، وأما في الحال الثانية فيجد فيهم من يفتيه أنه ليس إثما، وأما في الحال الثانية فيجد فيهم من يفتيه أنه ليس بإثم. وهذا الذي ذكر هو بيان للإثم باعتبار أثره، وهذا الذي ذكر بيان للإثم باعتبار أثره، أي ما يوجد في القلب والنفس منه، أي ما يوجد في القلب والنفس منه. وأما حقيقته بالنظر إليه فإنه ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح، ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح. فيكون بيان الإثم تارة بالنظر إلى حقيقته، فيكون بيان الإثم تارة بالنظر إلى حقيقته، ويكون تارة أخرى بالنظر إلى أثره، ويكون تارة أخرى بالنظر إلى أثره. والشرع يسلك هذا تارة وهذا تارة باعتبار ما يحصل به البيان للخلق، باعتبار ما يحصل به البيان للخلق. وقوله في حديث وابصة استفت قلبك، أمر باستفتاء القلب، أمر باستفتاء القلب، وهو مخصوص بمحل الاشتباه في الحكم، وهو مخصوص بمحل الاشتباه في الحكم. لا الحكم نفسه فالقلب لا يدرك استقلالا حل شيء أو حرمته وإنما يعول عليه في تحقيق مناط الحكم فالشرع متكفل ببيان الحل والحرمة فحل شيء أو حرمته مرده إلى الشرع ويكون للقلب حظ الاستفتاء في تحقيق مناط الحل أو الحرمة كمن قصد صيدا حلالا فاتفق له صيده على حال اشتبه عليه فيها الحل والحرمة فإنه يرجع إلى فتوى القلب في تعيين مناط الحل أو الحرمة والمأذون له باستفتاء قلبه هو المتصف بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية فمتى كان العبد عدلا في ديانته مستقيما على الشريعة حق له الاعتداد بفتوى قلبه في تحقيق مناط الحل أو الحرمة فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين أحدهما تسليطها على محل الاشتباه في تحقيق مناط الحكم والآخر أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية وقوله في الحديث البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب هذا تفسير للبر باعتبار أثره وهو ما يحدثه في النفس والقلب من سكينة وطمأنينة وانشراح فيكون الحديثان اشتملا على بيان البر تارة بالنظر إلى حقيقته ببيان حقيقته وتارة ببيان الأثر الناشئ عنه وأما الإثم فلم يأتي بيانه إلا بالنظر إلى أثره لشدة انتفاع القلب بذلك فإن العبد إذا اطلع على أثر الإثم من نفرة قلبه وضيق صدره وكراهية اطلاع الناس عليه قوي تركه له. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، معناه أن ما تردد في قلبك وحاك في صدرك فهو إثم، وإن أفتاك أحد من الناس أنه ليس إثما. وهذا مشروط بأمرين: أحدهما أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، والآخر أن يكون مفتيه ممن عرف أنه يفتي الناس وفق أهوائهم، أن يكون مفتيه ممن عرف أنه يفتي الناس وفق أهوائهم ويجري معهم حسب رغباتهم، ويجري معهم حسب رغباتهم. فإذا وجد هذان المعنيان لم يبال المستفتي بالفتوى التي قيلت له، فإذا وجد هذان لم يبال المستفتي بالفتوى التي قيلت له، لأن ما يجده من داعي الإثم مع استنارة قلبه وانشراح صدره أقوى من دعوى مفتيه، فاحتياطه لدينه أن يعرض عن تلك الفتوى الرافعة الإثم وأن يتمسك بما يجده في قلبه من نفرة مما قيل له إنه ليس بإثم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، وبقي عليه من تتمة أصحاب السنن ذكر رواية ابن ماجه، فسواء السبيل في عزوه أن يقال رواه أصحاب السنن إلا النسائي، رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وهو حديث صحيح من أجود حديث الشاميين، قاله أبو نعيم الأصبهاني. والحديث المذكور مؤلف من أمرين: أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فكانت موعظة اكتنفها هذان الوصفان. والموعظة هو الأمر والنهي المحاط بالترغيب والترهيب، الأمر والنهي المحاط بالترغيب والترهيب، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله. واكتنف الموعظة المذكورة وصفان، أحدهما وجل القلوب، ووجل القلب رجفانه وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين، والآخر ذرف العيون وهو جريان الدمع منها. ولم أقف في شيء من طرق الحديث على تعيين هذه الموعظة بألفاظها، فأجمل الصحابي ذكرها واعتنى بالأهم، والآخر وصية أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أصول: الأول تقوى الله، وتقدم أن التقوى أن تجعل بينك وبين الله ما تخشاه بامتثال خطاب الشرع، وقاية بامتثال خطاب الشرع، فتكون تقواك الله جعلك تلك الوقاية خشية منه، بامتثال خطاب شرعه. والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، ولو كان المتأمر عبدا مملوكا يأنف الأحرار حال الاختيار من ولايته عليهم فلا ينقادون له. والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول والطاعة هو الانقياد، وعليهما مدار البيعة لولي الأمر، فإن البيعة له شرعا هي عقد العهد له على السمع والطاعة، والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم لزومها بقوله: عضوا عليها بالنواجذ، أي شدوا عليها بأضراسكم. والرابع الحذر من محدثات الأمور وهي البدع التي تقدم حدها في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من أحدث في أمرنا هذا الحديث، وهو الحديث الخامس من الأربعين النووية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه أيضا وإسناده ضعيف. وروي من وجوه متعددة لا يخلو شيء منها من ضعف ومن أهل العلم من يقويه بمجموعها فيجعله حسنا أو صحيحا، وهو من الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل فأما الفرائض فهي المذكورة في قوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهي جامعة أركان الإسلام التي تقدم بيانها في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بني الإسلام على خمس، وهو الحديث الثالث من الأربعين النووية. وقوله في الحديث تعبد الله ولا تشرك به شيئا تفسير للشهادة لله المذكورة في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، فيفسرها قوله هنا تعبد الله ولا تشرك به شيئا. والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تابعة لها، فإن من زعم أنه يعبد الله ولا يشرك به شيئا ولا يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإنه كاذب في دعواه. فاستغني في الحديث عن ذكر ما يتعلق بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأن تحقيق عبادة الله لا يكون إلا بها مع الشهادة لله بالوحدانية، وأما النوافل ففي قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير، ثم عد أبواب الخير الممدوحة من النوافل وهي ثلاثة، أولها الصوم المذكور في قوله الصوم جنة، والجنة ما يتقى ويستتر به، وثانيها الصدقة المذكورة في قوله والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وثالثها صلاة الليل المذكورة في قوله وصلاة الرجل في جوف الليل، وجوف الليل هو وسطه، وذكر الرجل تغليبا، وإلا فالمرأة داخلة في الثواب المذكور. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها، وذكر النبي صلى وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية عقب صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصل الجامع لتلك الوصية النافع للعبد في العمل بها، فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. ووقع في أصل كتاب الأربعين الجواب عن الثلاث بقوله: الجهاد في سبيل الله. ووقع في أصل كتاب الأربعين الجواب بقوله: الجهاد في سبيل الله، تبعا لرواية الترمذي التي اتصلت سماعا بالنووي، تبعا لرواية الترمذي التي اتصلت سماعا بالنووي، وفي رواية غيره لسنن الترمذي الجواب الكامل، وفي رواية غيره لسنن الترمذي الجواب الكامل في جعله رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وهذه الرواية هي المحفوظة في الحديث، وهذه الرواية هي المحفوظة في الحديث، وفيها ذكر ثلاثة أصول: أولها بيان رأس الأمر وهو الدين، أنه الإسلام، أي الاستسلام لله بالتوحيد، أي الاستسلام لله بالتوحيد. وثانيها بيان عمود الدين، أي الذي يقوم عليه الدين كما تقوم الخيمة إذا رفعت على عمود، وهو الصلاة. وثالثها بيان ذروة سنام الدين، وهو الجهاد في سبيل الله. والذروة بكسر الدال وضمها، فيقال ذروة وذروة، وذكر الفتح في لغة رديئة، والمراد به أعلى الشيء وأرفعه، والمراد به أعلى الشيء وأرفعه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر كله، فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. والملاك بكسر الميم وفتحها قوام الشيء، قوام الشيء أي عماده ونظامه والأمر الذي يعتمد عليه منه، أي عماده ونظامه والأمر الذي يعتمد عليه منه. ثم قال في بيانه: كف عليك هذا، أي اللسان، كف عليك هذا أي اللسان. فأصل الخير هو إمساك اللسان وحفظه، فأصل الخير هو إمساك اللسان وحفظه، وأصل الشر هو إرسال اللسان وإطلاقه، وأصل الشر هو إطلاق اللسان وإرساله. فمدار الخير والشر هو على اللسان، فإنه أكثر آلة العبد في الاكتساب للخير والشر، فإن أعضاء البدن تكل غالبا أسرع من كلل النسان وملله، فإن أعضاء البدن تكل غالبا أسرع من كلل اللسان وملله. وقوله ثكلتك أمك أي فقدتك، وقوله ثكلتك أمك أي فقدتك، وهذه كلمة تجري على اللسان عند العرب لا يراد بها حقيقتها، هذه كلمة تجري على اللسان عند العرب لا يراد بها حقيقتها، ومقصودهم تعظيم الأمر المذكور معها، ومقصودهم تعظيم الأمر المذكور معها. وقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم، الحديث أن يطرح الناس على وجوههم، فالكب هو الطرح، فالكب هو الطرح، أو قال على مناخرهم أي أنوفهم، أو قال على مناخرهم أي أنوفهم، إلا حصائد ألسنتهم، والحصائد جمع حصيدة، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع به عليه، وهي كل شيء قيل على الناس، قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالمحظور المحذر منه في الحديث لا يراد به جميع أفراد ما يجري به اللسان، بل يراد به شيء مخصوص، وهو إرسال اللسان في الحكم على الناس والقطع عليهم بما يقطع به المتكلم، فهذا أكثر شيء يطرح الناس على وجوههم ومناخرهم. ومن أمعن بعين البصيرة في حال السلف رحمهم الله وجد عظيم رغبتهم في الصمت وقلة كلامهم، حتى يعد أحدهم كلامه من الجمعة إلى الجمعة لاحتراسهم من أن يتكلموا بكلمة تهوي بأحدهم في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب، فلما عظم خوف قلوبهم أمسكوا ألسنتهم، ولما قل خوف قلوبنا أرسلنا ألسنتنا لا نبالي في أي واد تكون تلك الألسنة مرسلة، فهي تنتقل من سوء إلى سوء ومن شر إلى شر، ولا يكاد يردها خطام ولا زمام، وما أكثر ما يتجارى الناس سعيا إلى تلك الدورات التي تعتني بتعليم الخطابة، ولا أعلم دورة عني فيها بتعليم الناس الصمت، فإن الخطابة تدعو أصحابها إلى الكلام، والصمت يدعو أصحابه إلى النجاة. قال إياس العجلي: جاهدت نفسي على تعلم الصمت 10 سنين، فهي رياضة لسانية لا تدرك باليوم والليلة، وإنما تدرك بطول المجاهدة في محاسبة العبد نفسه في كلامه إذا تكلم. وهذا الأصل أنفع شيء كان عليه السلف فيما يجرون به ألسنتهم، فإنهم كانوا يمسكون كثيرا عن الكلام، وكانوا يكرهون أن يكون الرجل كثير الكلام، ويقولون من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه ذهب ورعه. هذا في زمانهم، فكيف في زماننا؟ فنسأل الله أن يعاملنا بعفوه، وأن يغفر لنا زلاتنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يدلنا إلى ما فيه نجاتنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه، وفي سياقه تقديم وتأخير عما أثبته المصنف، وليس عنده في النسخ المنشورة منه رحمة لكم، وإنما وسكت عن أشياء من غير نسيان، وإسناده ضعيف. وفي الحديث جماع أحكام الدين، فقد قسمت فيه الأحكام أربعة أقسام مع ذكر الواجب فيها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد بها في الحديث ما أذن الله به، والمراد بها في الحديث ما أذن الله به، فيشمل الفرض والنفل والمباح، فيشمل الفرض والنفل والمباح، فكلها مأذون به، والمأمور به فيها عدم تعديها، والمأمور به فيها عدم تعديها، والتعدي مجاوزة الحد المأذون به، والتعدي مجاوزة الحد المأذون به. والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها، والواجب فيها عدم انتهاكها بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها، بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها. والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، فهو مما عفى الله عنه، فهو مما عفى الله عنه. والواجب فيها عدم البحث عنها، والواجب فيه عدم البحث عنها. وقوله في الحديث وسكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت لله، فيه إثبات صفة السكوت لله، والإجماع منعقد على ذلك، والإجماع منعقد على ذلك، نقله ابن تيمية الحفيد. ومعنى السكوت الإلهي عدم إظهار الحكم، عدم إظهار الحكم. فالحكم الإلهي يكتنفه شيئان، يكتنفه شيئان، أحدهما إظهار الحكم ويسمى تبيينا، إظهار الحكم ويسمى تبيينا، والآخر عدم إظهار الحكم ويسمى سكوتا، عدم إظهار الحكم ويسمى سكوتا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وأوله عنده: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وأوله عنده: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال. الحديث وإسناده ضعيف جدا، وروي من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، وروي من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، فتحسين الحديث بعيد جدا، فتحسين الحديث بعيد جدا. فهو من جهة الرواية لا يثبت، وأما من جهة الدراية المتعلقة بمعناه فأصول الشرع وقواعده تصدقه، وأما من جهة الدراية المتعلقة بمعناه فأصول الشرع وقواعده تصدقه. والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء، ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء: أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، وهي ما زاد على حاجة العبد منها، وهي ما زاد على حاجة العبد منها. فمدار ما يزهد فيه ما يرجع إلى واحد من هذه الأربعة، فمدار ما يزهد فيه هو ما يرجع إلى واحد من هذه الأربعة. ومن الزهد في الدنيا الزهد فيما بأيدي الناس، ومن الزهد في الدنيا الزهد فيما بأيدي الناس. وفرق بينهما في الحديث، وفرق بينهما في الحديث لاختلاف الثمرة الناشئة، لاختلاف الثمرة الناشئة من كل. فمن زهد في الدنيا أحبه الله، فمن زهد في الدنيا أحبه الله، ومن زهد فيما عند الناس أحبه الناس، ومن زهد فيما عند الناس أحبه الناس. فالناس مجبولون على كراهية من ينازعهم حظوظهم منها، فالناس مجبولون على كراهية من ينازعهم حظوظهم منها، فإذا أعرض العبد عن منازعتهم ورغب عما في أيديهم أحبوه وعظم قدره عنده. وفعله الذي فعل هو من جملة الزهد في الدنيا، وفعله الذي فعل هو من جملة زهده في الدنيا، لكنه أفرد في الحديث بالذكر عنها، لكنه أفرد عنها في الحديث بالذكر لاختلاف الثمرة الناشئة عنه.